الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في شرائط العوضين، في شرائط الثمن والمثمن، ومن ضمن شرائط الثمن والمثمن أن يكون الثمن والمثمن طلق. طلق يعني شنو؟ يعني سلطنة موجودة، يعني ليس وقفا من ضمن موارده. شلون الوقوف؟ الوقوف لا يسمى طلق. أن يكون الثمن والمثمن طلق، يعني هناك سلطنة على التصرف. وذكر الفقهاء إن الثمن والمثمن الذي لا يكون طلقا، الذي لا يكون طلقا له عدة مصاديق. من ضمن المصاديق العين المرهونة، من ضمن المصاديق العين الموقوفة، من ضمن المصاديق أم الولد، من ضمن المصاديق العبد إذا جنى، فإن هذه الأعيان أعيان ليست طلق وإنما محدوسة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نحن لابد أن نتحدث عن هذه المسائل مسألة مسألة. المسألة الأولى كانت في مسألة بيع الوقف. قال إن بيع الوقف له كم رأي؟ ثلاثة آراء. الرأي الأول: لا يجوز بيع الوقف مطلقا، سواء كان الوقف وقف مؤبد أو كان الوقف وقف مؤقت، لا يجوز بيع الوقف أبدا. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة: قال يجوز بيع الوقف في الجملة. في الجملة يعني شنو؟ يعني موجبة جزئية. هاي الموجبة الجزئية كيف تفسر بناء على القول الثاني؟ يجوز بيع الوقف المؤقت ولا يجوز بيع الوقف المؤبد. هذا واضح. القول الثالث، القول الثالث هو جواز بيع الوقف المؤبد. القول الثالث جواز بيع الوقف المؤبد في الجملة. شنو يعني في الجملة؟ يعني حسب الاستثناءات. الاستثناءات التي ذكرها الفقهاء، بعضهم ذكر خمسة، بعضهم ذكر ثلاثة، بعضهم ذكر اثنين، وبعضهم مش ذكر استثناء واحد. هؤلاء الفقهاء الذين اختلفوا في عدد الاستثناءات اتفقوا بمن؟ بأن هذا بلحاظ الوقف المؤبد. أما الوقف المؤقت فلم يذكر في لسان الفقهاء الذين هم أصحاب القول الثالث. اسم نيابة من باب اختصار كلمات الفقهاء التي ذكرناها في الدرس الماضي اختصارا، نقول هكذا: قيل يجوز بيع الوقف المؤبد في صور. كم صورة؟ خمسة. لأن الصور الخمسة فهمها الشهيد الأول رحمه الله من كلام الشيخ المفيد رحمه الله. خمسة، شنو الخمسة؟ قال: أولا، إذا أحدث الموقوف عليهم حدث يوجب أن لا نحسن إليهم، كما لو أوقفت دار على زيد وأبناء زيد ثم زيد ارتد وأبناء ارتدوا، ففي هذه الصورة ماذا؟ قال: ففي هذه الصورة يجوز بيع الوقف. الصورة الثانية: إذا كان البيع أنفع من البقاء، بيع الوقف أنفع من بقائه. الصورة الثالثة: إذا كان الموقوف عليهم مضطرون إلى بيع الوقف. الصورة الرابعة: إذا لم يكن في الوقف دفع. الصورة الخامسة، إذا أصبح الوقف خراب. هذا ما فهمه الشهيد الأول رحمه الله من كلام الشيخ المفيد رحمه الله. وقيل يجوز بيع الوقف عند الخراب وعند الحاجة إليه. إذا أصبح خرابا لا ينتفع به يجوز بيع الوقف، وإذا أرباب الوقف احتاجوا إلى مبلغ من المال ضرورة يجوز بيع الوقف. وهذا قاله السيد المرتضى والشيخ الطوسي وسلار الديلمي والسيد ابن زهرة وابن حمزة وقطب الدين الراوندي رضوان الله تعالى عليه اجمعين. طبعا احنا ما ذكرنا اقوالهم وكلماتهم، هنا قاعد اختصر لك اياها اختصار. عليكم السلام. وقيل يجوز بيع الوقف عند الخراب واحد، وعند الحاجة الضرورية اثنين، وبعد ضافه ثالث، وعندما تقع فتنة بين الموقوف عليهم تؤدي إلى إزهاق الأرواح وضياع الأموال. للمثال قاله ابن سعيد والمحقق والعلامة والمحقق الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقيل بأن الوقف يجوز بيعه عند الخراب ووقوع الفتنة فقط، إذا خرب يجوز بيعه وإذا وقعت فتنة يجوز بيعه. قال بس الاثنين استثناء. قاله الشهيد الأول والفاضل الصيمري. وقيل يجوز بيع الوقف عند الخراب فقط، قال مورد الوحيد لجواز بيع الوقف إذا أصبح خرابا لا ينتفع به فقط. قاله الفاضل المقداد السيوري رحمه الله. وقيل يجوز بيع الوقف في صورة واحدة فقط، يا صورة، إذا أدى بقاء الوقف إلى فتنة بين الموقوف عليهم تسبب زهاق الأنفس وضياع الأموال. قاله الشهيد الثاني والفاضل القطيفي عليهما الرحمة والرضوان. ماذا قال الشهيد الثاني؟ عبارة مهمة. ماذا قال؟ قال هذا هو الاستثناء الوحيد الذي دلت عليه الروايات الشريفة، وأما الاستثناءات الأخرى فلا دليل عليها. هذا اختصرت لك درسين، يعني درس يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء كان مركز عنيما على نقل العبائر. واحد يقول خمسة شروط، خمسة استثناءات، واحد يقول ثلاثة استثناءات، واحد يقول اثنين، واحد يقول واحد، ونحن ذكرنا العبائر بجملتها. هذا خلاصة، هذا اللي ذكرته هو الخلاصة. واضح إن شاء الله. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، هذا جملة من كلماتهم. زين ما ذكر كل كلماتهم، قال هاي جملة، ترى جملة من كلماتهم المرئية. شنو يعني المرئية؟ يقول أنا قرأتها بنفسي، أو المحكية، يعني أنا لم أقرأها ولكن وجدتها في كتب غيرهم. وعادة الشيخ الأعظم الأنصاري لما يريد ينقل آراء ينقلها عن من؟ ينقلها عن كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العامد رحمه الله، لأن هو يذكر كل الأقوال. قال الشيخ الطوسي في التهذيب، قال الشيخ الطوسي في النهاية، قال ابن إدريس في السرائر، قال الشهيد الأول في حاشيته على الإرشاد، قال المحقق الكركي في جامع المقاصد. سينقل من عدة، يقول بعض الأمور أنا انقلتها بنفسي والبعض الآخر اعتمدت فيها على غيري. بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظن بذلك الموجب لصدق الخوف لا التأدية على وجه القطع. فيكون عنوان التأدية في بعض تلك العبائر متحدا مع عنوان خوفها ومع عنوان خشيتها في بعضها الآخر. يقول عندي ملحوظة، بعض الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء وهو هكذا: لا يجوز بيع الوقف إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه، يؤدي بقاؤه إلى خرابه. قال شنو معناها يؤدي البقاء يؤدي إلى الخراب؟ مرة عندي علم وعندي قطع، ومرة عندي ظن. فهل المراد يجوز بيع الوقف إذا علمنا وتيقننا وقطعنا بأنه سوف يصبح خرابا يلا يجوز نبيع؟ يعني جواز البيع مقيد بالعلم بالقطع باليقين، أو جواز البيع مقيد بمن؟ بالظن. صار عندي ظن بنسبة 70%، بنسبة 80%، هذا الوقف إذا بقى على هذه الحال يصبح خرابا. فهل المراد إن جواز بيع الوقف مقيد بالعلم بخرابه، أو المراد مقيد بالظن بخرابه؟ فما هو المراد من عبارة يؤدي؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: الظاهر هو الاكتفاء بالظن. ظننا بأن بقاؤه يؤدي إلى خرابه، يقول هذا الظن يكفي في جواز بيع العين الموقوفة. يقول لذلك في بعض الفقرات في بعض العبارات ماكو عبارة يؤدي، يا عبارة خوف خراب الوقت خوف، وفي بعض العبارات يا عبارة خشية خراب الوقت. فيؤدي وخوف والخشية كلها بمعنى الظن، كلها بمعنى الظن. وقال في بعضها الآخر: ولذا عبر فقيه واحد تارة بهذا وأخرى بذاك. يقول لذلك بعض الفقهاء فقيه واحد مرة شي يقول يؤدي إلى خرابها، مرة شي يقول خوف خرابها، مرة شي يقول خشية خرابها. يقول معناه كل في نفس المرتبة من الكشف، وهي مرتبة الظن. من هذا الفقيه اللي يعبر هكذا تعابير متعددة على مراد واحد؟ قال: كما اتفق للفاضلين، يعني المحقق والعلامة عليهما الرحمة، والشهيد يعني الشهيد الأول رحمه الله، ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثرين كالعلامة الحلي رحمه الله في التذكرة، وإلى الأشهري، ويعني ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأشهر كما عن إيضاح النافع، يعني فصل المحققين رحمه الله، ونسب بعض آخر عنوان التأدية يعني يؤدي إلى الخراب، لمن نسبه؟ إلى الأكثر. من الذي فعل؟ كالمحقق الكركي في جامع المقاصد، أو نسبه إلى المشهور مثل من؟ كاللمعة، كالشهيد الأول رحمه الله. يقول إذا بعض الفقهاء نسبوا عنوان خوف الخراب أو عنوان يؤدي إلى الخراب، لمن نسبه؟ للمشهور، للأكثر، للأشهار. وهذا كله يفسر بمعنى الظن، الاكتفاء بالظن. فظهر من ذلك، يعطينا الخلاصة، فظهر من ذلك أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين. يعني أصحاب، لاحظ، أصحاب القول الثالث الذين قالوا يجوز بيع الوقف المؤبد في صورة، يا صورة، بصورة إن بقاؤه يؤدي إلى خرابه، هؤلاء الفقهاء الذين قالوا هذه المقولة قصدوا من التأدية مو العلم بالخراب وإنما الظن بالخراب. جيد. فظهر من ذلك أن جواز البيع بظن تعدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين، لكن المتيقن من فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أربابه. يقول هذا واضح، يقول ولكن المتيقن من كلمات المشهور، ليش عندي ظن بأن الوقف سوف يصبح خراب؟ هذا الظن منين نابع؟ شنو سبب الظن؟ شنو مدرك الظن؟ شنو علة الظن؟ قال ترى علة الظن أكو اختلاف بين الأرباب. مرة شلون؟ مرة أنا شو أقوله؟ مرة أقول هذا البيت الوقف راح بعد 20 سنة يصير خراب، عندي ظن نسبة 80% إن هذا بيت الوقف بعد 20 سنة يصير خراب، يصير أبيع لو ما يصير. أنت تسألني، الشارع، الشارع يسألني يقول لي هذا الظن منين إجى؟ مرة شو أقول له؟ أقول له الحالة الاجتماعية، يقول إذا لا يباع. مرة أقول له لأن أربابه يختلفون، شو يقول لي؟ يباع. إذا ليس مطلق الظن في خراب الوقف يؤدي إلمن إلى جواز بيعه، لا، وإنما الظن لخراب الوقف إذا كان سببه اختلاف الموقوف عليهم هو هذا الذي يحقق ماذا؟ هو هذا الذي يحقق البيع. كأنما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يقول ظاهر العبائر إن الظن بالخراب يجوز البيع، ظاهر، ظاهر العبائر إن الظن بالخراب يجوز البيع، ولكن القدر المتيقن من فتوى الفقهاء، شنو القدر المتيقن؟ أن الظن بالخراب بسبب اختلاف الموقوف عليهم هو خصوص هذا الظن، هو الذي ماذا؟ هو الذي يجوز البيع، مو مطلق الظن الذي يجوز البيع، ليس مطلق ظن الخراب يجوز البيع، ولكن الظن للخراب بسبب الاختلاف هو الذي يجوز البيع. لذلك قال لكن المتيقن من فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أربابه إلا أو اللهم إلا أن يستظهر من كلماتهم، يعني شنو يستظهر؟ يعني حسب الظاهر، قال بس هذا ما أريد ظاهر عادي كالنص، أريد ظاهر كالنص، بس إذا ظاهر كالنص شنو عبر عنه؟ يعني أظهر، أظهر، إلا أن يستظهر من كلماتهم كالنص كون الاختلاف من باب المقدمة وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب، إلا اللهم يقال هكذا بأنه الخراب عادة سبب من يصير سبب اختلاف موقوف عليهم، وإنما العلة الرئيسية لجواز بيع الوقف هو خرابه وظن خرابه، بغض النظر عن كون سبب الخراب ما هو، هو اختلاف الموقوف عليهم أو غير ذلك. وإنما اختلاف الموقوف عليهم الذي يظهر لنا من كلمات الفقهاء كقدر المتيقن من باب المقدمة، إن الاختلاف مقدمة للخراب، ولكن الخراب قد يكون بغير هذه المقدمة، قد يكون بمقدمات أخرى. ثم قال: إذا عرفت ما ذكرنا من كلمات الفقهاء قديما وحديثا في جواز بيع الوقف المؤبد، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد وأخرى بمن؟ وأخرى بالوقف المنقطع. يطلب انتهينا نحن الآن وصار عندنا معلوم إن الوقف يباع أو لا يباع. ثلاث آراء: الرأي الأول الوقف لا يباع أبدا، لا وقف مؤبد ولا وقف منقطع، الوقف لا يباع أبدا، بل قيل كما عند بعض الفقهاء بين الوقف وبين البيع شنو أكو؟ تضاد. بين الوقف وبين البيع أكو تضاد، ما يجتمع، لا يجتمع الوقف مع البيع كما لا تجتمع الحرارة مع البرودة، ما يجتمع. هذا القول الأول وهو قول ابن إدريس رحمه الله. والقول الثاني ماذا يقول؟ يقول: الوقف المؤبد لا يباع، وأما بالنسبة إلى الوقف المؤقت لا مانع أن يباع. والقول الثالث، القول الثالث وهو لعله قول المشهور، إن الوقف المؤبد يباع، أما المؤقت لم يذكر في كلماتهم، ما عاروا لأهمية، قالوا الوقف المؤبد يباع. بعد هذه الأمور يقول لابد أن الآن نفصل، نبحث الوقف المؤبد يباع أو لا يباع، ثم نبحث الوقف غير المؤبد يباع أو لا يباع. لذلك الآن دخلنا في عنوان جديد وهو عنوان بيع الوقف المؤبد، هذا عنوان جديد. قال: الوقف المؤبد، أما الأول يعني الوقف المؤبد فالذي ينبغي أن يقال فيه إن الوقف على قسمين. يقول هو الوقف بالأصل على قسمين، وقف نعبر عنه وقف تمليكي، وقف نعبر عنه وقف تحريري. الوقف التمليكي الذي يعبر عنه بالوقف الخاص، والوقف التحريري يعبر عنه بالوقف العام. شنو الوقف التمليكي؟ شنو الوقف الخاص؟ كما لو قال إنسان: أوقفت داري على زيد وأبناء زيد وذرية زيد، هذا يسموه وقف تمليكي، هذا يسموه وقف خاص، لأن الدار خرجت عن ملكي ودخلت في ملك زيد وأبناء زيد وأحفاد زيد، يملكون الدار ويملكون المنفعة، بحيث لو جاء غاصب غصب هذه الدار من الموقوف عليهم لمدة سنة، يستحقون أجرة السنة لو ما يستحقون شرعا، يستحقون أجرة السنة بدل عن من؟ بدل عن المنفعة التي اغتصبها، بدل عن المنفعة التي أخذها واستوفاها، لأنهم يملكون الدار بس ملكية خاصة، يملك بس ما يقدر يبيع للموقوف عليه، يملك بس ما يقدر يعطيها هبة، يملك بس ما يقدر شنو يوصي بيها وصية، يقول ثلث هذه الدار مثلا إلى فلان أو فلان، ملك خاص، هذا ما يعبر عنه بالوقف الخاص أو الوقف التمليكي. أما بالنسبة إلى الوقف العام أو المعبر عنه بالوقف التحريري، كما لو أوقف الإنسان مسجد، أوقف الإنسان مدرسة دينية، أوقف الإنسان قنطرة جسر، فإنه عندما يقول أوقفت هذا المسجد ولم يدخل في ملك أحد. يمثلوا بمن يمثلوا؟ يمثلوا بالعتق، بالعتق إذا أخذوا موقف تحريري. يمثلوا بالعتق، يعني أنا إذا عندي عبد مملوك يملك أو لا يملك؟ يملك، أقدر أبيعه صح لو لا؟ أقدر أنطيه هبة، أقدر أبقيه تحت ملكي. بس إذا أعتقته تحرر، لما يتحرر دخل بملك من؟ لم يدخل في ملك أحد، وإنما أصبح حرا، كان عبدا مملوكا رقا، والآن أصبح حرا لا يملكه أحد، لا يملكه أحد. قالوا الوقف العام أو الوقف التحريري نفس الحالة من هذا القبيل، الوقف العام والوقف التحريري نفس الحالة. فإنني عندما يصدر من عندي وقف مسجد أو مشفى أو قنطرة أو مدرسة دينية، خارج الوقف عن ملكي. قبل الوقف أقدر أبيع، أقدر أهب، بس لما أوقفت خرج الوقف عن ملكي وتحرر عن الملكية ولم يدخل في ملك أحد. بدليل إذا جاء واحد خصب المسجد، واحد كافر ملحد ناصبي ما أدري إنه مسلم فاسق، خصب المسجد لمدة سنة، هم نأخذ من عنده أجرة؟ أقول إثم، بس كحكم ما رح نقول أعطينا أجرة، نوزعها على عموم المسلمين، لأن المسجد شنو؟ ملك إلما الملك لعموم المسلمين، لا يخف منه شيء من هذا القبيل. أو جاء واحد قصب مدرسة دينية، نأخذ من عنده أجرة؟ نأخذ من عنده أجرة، لأنه ليس ملكا على الإطلاق. هذا هو الفارق بين من وبين من، هذا هو الفارق بين الوقف الخاص التمليكي وبين الوقف العام التحريري. لذلك قال: أحدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم فيملكون منفعته فلهم استئجاره ولهم أخذ أجرته ممن انتفع به بغير حق. إذا واحد إجا انتفع به بغير حق على نحو الغصب يقولون تعال اعطينا الأجرة، من هذا ملكنا في الجملة، ملكنا فنأخذ منك الأجرة. والثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير من؟ نظير التحرير، نظير العتق. قال: كما في المساجد والمدارس والرفق، الأماكن التي تكون للمسافرين المجاهدين، بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين، كما هو مذهب جماعة من الفقهاء. جماعة من الفقهاء قالوا ترى المساجد لا تملك لأحد، المدارس الدينية لا تملك لأحد، للمسلمين أن ينتفعوا، ولا يملكون، لا يملكون المساجد ولا المدارس. كما ذهب إلى ذلك العلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني والفاضل المقداد والمحقق الكركي والسيد صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإن الموقوف عليهم إنما يملكون، لاحظ، إنما يملكون الانتفاع دون المنفعة. أنت تملك الانتفاع بس ما تملك المنفعة، يعني أنت حالك حال من حال المسلمين، تجي تصلي انتفع، تجي تصلي مدرسة دينية تعال اسكن بالمدرسة الدينية، مشفى تعال تداوى بالمشفى، جسر اعبر الجسر، بس مالك حق شنو؟ أنك تملك منفعة المسجد فتأجر، أو تملك منفعة المستشفى تأجر، أو تملك منفعة المدرسة الدينية تأجر، لا، أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. فلو سكنه أحد بغير حق فالظاهر أنه ليس عليه أجرة المثيل. ما عليه أجرة المثيل ليش؟ نقول لأن هذه ما داخلة في ملك أحد، هذه حررت وقف مؤبد تحريري وليس وقفا مؤبدا. تمليكية. ثم قال: والظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول. يقول لما إحنا نحكي يباع الوقف، يجوز أن يباع الوقف، قل شنو المقصود؟ قال: مقصود القسم الأول. من القسم الأول؟ الوقف المؤبد التمليكي. وأما الثاني، من الثاني؟ الوقف المؤبد التحريري. فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك، لعدم الملك. اللي حضر عندي فقه السدالي كتاب الوقف راح يفرق بين الدقة هنا وعدم الدقة هنا، لاحظتوا؟ هناك واحنا هم قاعد ناخذ، احنا خلصناه قبل ايام، ما يوضح هكذا توضيحات. بس لما تجي للمكاسب للشيخ الاعظم الانصار رحمه الله تعرف الاسباب، تعرف الدقة. لذلك اكرر واقول: لا يستغنى عن درس المكاسب ولا يستغنى عن درس البيع. واضح ان شاء الله؟ إذا واحد سألك قال لك: لماذا لا تباع المساجد؟ مو تقول له لأن المساجد مساجد وهي لا تباع، تقول له لأن وقفها وقف مؤبد تحريري وليس وقفا تمليكيا. الكلام هكذا يقال. ثم قال: وبالجملة فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق، لا فيما لم يكن ملكا. لما يجون يقولون هل يجوز أن يباع الوقف، شو نقولهم؟ البيع منين متفرع؟ البيع من الملك. فإذا قلنا يجوز بيع الوقف، معناها ناظرين إلى الوقف الذي يملك وهو الوقف الخاص، وأما الوقف الذي لا يملك المعبر عنه بالوقف التحريري كالمساجد، هذا أصلا لا يجري معه مسألة البيع، ما يصير، ماكو شيء اسمه بيع. ومن قال بأن بين الوقف وبين البيع هناك ضدية، ايش يقصد؟ يا وقف، الوقف التحريري، بين الوقف التحريري وبين البيع اكو ضدية، صحيح. لأن الوقف التحريري شنو؟ مثل الإنسان الحر، الإنسان الحر يباع؟ لا يباع، الحر لا يملك فلا يباع. كذلك المسجد، المسجد خرج عن الملكيات الخاصة، هو غير قابل للمن، غير قابل للملكية، إذن هو غير قابل للبيع أيضا. وبالجملة فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق، لا فيما لم يكن ملكا. وحينئذ فلو خرب المسجد وخربت القرية اللي بها مسجد وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد لم يجز بيعه، ما يصير بيعه. إذا جاءك واحد قال لك نبيعه ونصرف فلوسه في شراء أرض وبناء مسجد آخر، قال ما يصير، لم يجز بيعه ولم يجز صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعمير مسجد آخر، ما يصير، ما قابل للبيع. والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحدين، يعني لا خلاف ولا إشكال في أن المسجد غير قابل للبيع حتى لو أصبح خرابا، تبقى الأرض وقف ولا يباع منه شيء من أجل أن يبنى مسجد آخر، ولا يباع منه شيء من أجل أن يعمر مسجد آخر أبدا. يقول: وهذا يظهر بأنه مورد اعتراف من قبل الفقهاء. مثل من؟ قال كالسيد محمد جواد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة، وكالسيد محمد المجاهد في كتابه المناهل، وكالشيخ صاحب الجواهر في الجواهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، ذكر بعض الأساطين، وهو الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا.